بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. في هذه الصفحة من سورة البقرة تطالعنا حقيقة النفس البشرية أمام هذه المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم. فقد جبلت بعض النفوس على حب الاسترخاء وعدم النهوض للعمل إلا إذا أيقنت بالأجر ماثلا أمامها، أما من عمل بصدق وعامل الحق سبحانه وتعالى وأيقن أنه الجواد الكريم فلن ينتظر الأجر المعجل، وإنما يتطلع إلى ما خبأه الله له في الآخرة. فلا تركن أيها المشاهد الكريم إلى الدعة فتهلك وتكون مثل الذين أعمى الله أبصارهم فلم يروا إلا سرابا خادعا، وضرب على أسماعهم فلم يسمعوا إلا ما يغضب الله، فهم يظنون أنهم يستطيعون خداع ربهم ومن آمن به من الناس. كلا والله لن يمكروا إلا بأنفسهم، وسترجع عاقبة تكذيبهم إليهم، وسيندمون يوم لا ينفع الندم. وكم من امرئ في هذا العصر يحاول جاهدا أن يخدع نفسه ومن حوله بمظاهر براقة، لكنها في الحقيقة تخبئ وراءها نفسا خبيثة وشيطانا مريدا. فلا تحاول أن تتشبه بهذا الصنف من الناس، ولا تستبدل الضلالة بالهدى فتكون من الخاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، إن لكل علم قبل أن ندخل فيه مبادئ ومقدمات لا بد من المرور بها قبل الدخول في التفاصيل. واليوم سنلتقي مع بداية علم التجويد فنتعرف على معناه وحكمه. أولا، معنى علم التجويد. معناه في اللغة التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان. معناه في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تجويد علمي أي نظري، وهو معرفة القواعد التي وضعها الأئمة القراء كمعرفة مخارج الحروف وصفاتها وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمدود والوقف والابتداء وغيرها من الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن الكريم المستمدة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه الصحابة وعنهم التابعون. لذلك أخي المستمع، سمينا هذا القسم النظري لأنك في هذه المرحلة ستقتصر على المعلومات النظرية فقط. القسم الثاني تجويد عملي، أي التطبيق الذي يأتي بعد النظرية، وهو كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، قال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لأن الوقف في الأماكن الصحيحة يدل على كمال فهم القارئ، وتجويد الحروف يكون بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح وإعطائه حقه من الصفات الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة والاستعلاء وغيرها من الصفات، وكذلك الصفات التي تنشأ من تركيب الحروف كالإدغام والإخفاء والإظهار وغيرها. ولا شك أنه سيكون لنا وقفة مع كل مصطلح من هذه المصطلحات، نقف على معانيها ونتبين مراميها وتطبيقها على آيات كتاب الله. فالتجويد حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها ومراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وبناء على هذا يمكن أن نقول إن التجويد يتم على ثلاث مراحل. أولاً، تجويد الحرف المجرد، وذلك بإخراجه من مخرجه وإعطائه صفاته في حالة السكون والفتحة والضمة والكسرة مع مراعاة كون الحرف مخففا أو مشددا. ثانيا، تركيب الحروف وما ينشأ عنه من أحكام كالإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب وغيرها. ثالثا، مراعاة الوقف والابتداء. ثانياً، حكم معرفة علم التجويد. إن حكم التجويد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم تعلم التجويد بمعناه العلمي النظري، وهو الذي عنينا به أيها الأخ الكريم معرفة العلم بقواعد التجويد وضوابطها وشروطها كأحكام المد والنون الساكنة وما إلى ذلك، فهذا حكمه فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين. القسم الثاني حكم تعلم التجويد بمعناه العملي، وهو الذي عانينا به كيفية نطق القرآن الكريم، النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم، فهو فرض عين على كل مكلف أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم بقدر استطاعته، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فعلى كل مسلم تعلم هذا النطق وأداؤه بقدر ما يستطيع. قال العلماء: إن القارئ للقرآن أحد ثلاثة: محسن مأجور، أو مسيء آثم، أو معذور. فالمحسن المأجور هو الذي جود قراءته باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب مراعيا صحة المعنى عند الوقف والابتداء. وأما المسيء الآثم فهو الذي يقدر على تصحيح قراءته لكنه عدل إلى اللفظ الفاسد استغناء بنفسه، واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا أو تكاسلا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر وآثم وغاش لكتاب الله تعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكم سمعنا أيها الأخ الكريم من بعض الناس أخطاء فاحشة أثناء تلاوتهم، وذلك لعدم دقتهم وانتباههم، كمن قرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بدل قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما المعذور فهو الذي يحاول القراءة الصحيحة ولكنه لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يعلمه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أخانا الحبيب، لازلنا في بداية رحلتنا مع تطبيق أحكام التجويد على صفحات القرآن، حيث نطبق في هذه الفقرة عمليا ما مر معنا في فقرة حق التلاوة من الأحكام النظرية، ونصل القديم بالجديد. ولا بد من تذكيرك أخي المشاهد بما قلته لك سابقا، بأننا نعلم الأحكام بالتدريج، فتتراكم معك المعلومات يوما بعد يوم، وفي كل حلقة نتذاكر كل ما مر معنا في حلقاتنا السابقة. فإذا انتهينا من دروسنا النظرية بدأنا بتطبيقاتنا العملية على كل صفحة من صفحات القرآن الكريم، فبالتصميم والصبر على تعلم الجديد تغدو في نهاية هذه الحلقات قارئا متقنا إن شاء الله تعالى. مر معك في فقرة حق التلاوة في هذا اليوم أن التجويد هو التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان، وذلك بإخراج الحرف من مخرجه وإعطائه حقه من النطق الصحيح وعدم خلطه مع غيره من الحروف التي قبله أو بعده. فالتجويد هو الإتيان بالجيد ضمن القواعد التي وضعها أئمة هذا العلم. والآن إلى الصفحة التي بين أيدينا، ولنا عليها بعض الملاحظات التي تعينك على جودة تلاوتها إن شاء الله تعالى. أولا، لاحظ تتالي الهمز في مطلع هذه الصفحة عند قوله تعالى أأنذرتهم، جاءت الهمزة متتالية، وهذا يتطلب منك توضيح نطقها وعدم خلط إحداها بالأخرى، فقل أأنذرتهم ولا تهمل إحداها وتعمل الأخرى بأن تقول أنذرتهم، فهذا خطأ شائع. بل كما قلت لك سابقا، لكل حرف ميزان، قل هكذا أأنذرتهم. ثم بعد ذلك ألفت انتباهك إلى هذه الألف الصغيرة في قوله تعالى غشاوة، والتي يسميها بعض العلماء الألف الخنجرية. تأملها وتأمل رسمها في القرآن الكريم، فكثيرا ما يقع المبتدئون بالخطأ في قراءتها فلا ينتبهون لها أصلا. وللدلالة عليها لونت في مصحف التجويد المرمز باللون الكموني لتتميز عن غيرها، فلا ينساها القارئ عند تلاوته. فتأمل مثلا كلمة يخادعون، لاحظ كيف رسمت الألف الخنجرية والتي لونت باللون الكموني، فإياك أن تهمل لفظها فتقول يخدعون، بل هي يخادعون، وهذا الرسم خاص بالقرآن الكريم كما تعلم. ثالثا، إياك أن تغفل أخي القارئ عن حركات الإعراب أثناء تلاوتك، فترفع المنصوب أو تجر المرفوع أو تسكن المتحرك أو تحرك الساكن، فهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى اختلاف في المعنى، فانتبه وفقك الله إلى حركة الحرف والفظه بشكل صحيح. فتأمل مثلا الضمة التي فوق الواو من كلمة اشتروا في الآية الأخيرة من هذه الصفحة الكريمة، فالفظها هكذا
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى.
اشتروا، ولا تقل اشتروا لأن الواو مضمومة كما ترى. وإلى لقاء قريب إن شاء الله أتابع معك ما بدأنا به من قواعد هذا الفن. والآن أيها الأخ المشاهد، ننتقل بك من فن الترتيل إلى حسن التأويل. يقول تعالى في الصفحة القرآنية التي بين أيدينا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. تأمل أخي الحبيب هذه الآية وانظر كيف جعل القلوب والأبصار جمعا بينما أفرد السمع، وأنت تعلم أن الإنسان يملك قلبا واحدا بينما يملك عينين وأذنين، فكان الأولى من حيث الظاهر أن يفرد القلب فيقول ختم على قلبهم، فلما أفرد ربنا السمع دون القلوب والأبصار؟ إن السمع يتعلق بما تسمع وما يلقى إليك،
فكل الناس يسمعون الخبر متساويا
لا تفاوت فيه ولا تفاضل، وإنما نختلف أنا وأنت والناس جميعا بتحليل المسموع وتدبره، وهذا يتم عبر القلوب. ويقول تعالى أيضا في قلوبهم مرض. المرض هو الضعف والفتور، فهل كل كافر مصاب بمرض في قلبه؟ تخيل أخي الحبيب شخصا مريضا، ما الذي يبدو عليه وماذا يفعل المرض بجسده؟ إن مظهره يبدو شاحبا، والمرض يقتل جسده وروحه رويدا رويدا. وكذلكم الأمر بالنسبة إلى النفاق، فالجهل وسوء العقيدة مرض إيماني وأخلاقي يميت نور الإيمان في قلب صاحبه. ويقول تعالى أيضا: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لما قال تعالى يعمهون ولم يقل ويمدهم في طغيانهم يعمون؟ لأن العمى فقد البصر وذهاب نور العين، أما العمه فهو الخطأ في الرأي، والمنافقون لم يفقدوا بصرهم وإنما فقدوا المنطق السليم، فهم في طغيانهم يعمهون. Do-do-do.